الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الدر المبيد في إخلاص كلمة التوحيد. وهذا القسم كما بينا هو أهم أقسام التوحيد، بل من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله حد الحدود، ومن أجله جعل الصراط، ومن أجله فرق الناس إلى صنفين أو صفين، صف مسلم وصف كافر يستحق النار. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على التوسل وأنواعه. نبدأ الدرس بالسؤال ولا نجعل السؤال في النهاية؟ بس ننظر الإخوة بتراجع ولا لا، ولا ما نسأل في الاختبار فقط؟ بس أنا أريد أنواع التوسل فقط. بس طبعا احنا قلنا كل طالب علم لابد أن يكون معه سلاح، صح؟ طيب، ما يتكلم أحد إلا بالسلاح، وينشره في وجوهنا كيف ما شاء. أنواع التوسل، ننتظر الأوراق. اليوم يوم الملحمة، تفوقنا كثيرا، صح ولا دي محاباة؟ محاباة. يا موسى أخذت خط خلف أنت كده، هي محاباة حقا؟ أنا أريد الكلام من الإخوة، هي محاباة ولا حقا الأخوات تفوقنا في اللغة وفي العقيدة على الإخوة؟ وطبعا بالإجماع تفوقنا عليهم في القرآن، علينا جميعا كلنا تحت هذا الخط، لكن تتفقون معي أنهن تفوقنا على ها؟ ولا في أي حاجة؟ لا، ده في حقد، ده فين بقى؟ يبقى أنت تمشي؟ طيب ماشي. لا، ده في حملة كده صراحة من الإنصاف، أنا ما رأيت حتى الآن، والاختبارات ستفرق في الأسئلة إلا التفوق في العقيدة وفي اللغة. وأنا يهيأ إلي أن اللغة بالإجماع، صح ولا ينخرم الإجماع؟ في النحو فقط؟ المديرة هو الآن بيطعن طعن داخلي، بيقول ممكن ما تكونش غير المديرة هي اللي عمالة تشكل في ألوان الخط، تبعت مرة بخط أزرق ومرة بخط أحمر وخط. ده صحيح؟ يا شيخ أحمد، محاباة دي ولا تفوقنا؟ إقرار، والحمد لله إقرار. وفي العقيدة خلاص، أنا الآن أطلب أنواع التوسل بالأدلة، لأن طالب العلم لا يكون طالبا للعلم وهو لا يستطيع بنور دليله. أنواع التوسل، ولا نبدأ في التمائم، ولا هي التمائم؟ لا ما تحسبش، أنا مش شايف أيدي مرفوعة يا أحمد، هو 3-4. طب الورق اللي بينزل، احنا مش شايفين الأيدي بترفع هناك، لكن هنا الآن 3-4 من هذا الجمع فقط. أجسام، توسل مشروع وتوسل ممنوع، تقسيمك هذا من كيسك؟ أنا سألتك فأجبني. لا حيدة، تقسيمك هذا من كيسك؟ ها؟ يعني من عنديات نفسك؟ ما عندكش كيس في جيبك في المخباي بتاعتك يعني هذا من عندك ولا هو تقسيم العلماء؟ دلل على ذلك بالإجابة. لا ده شيء بقى هو مفيش دليل بس شوف غلبوك يا شيخ لسه انت ما جبتش. طب كمل الإجابة حتى نرى. توسل بالله ده في علاه. واذا قلنا التوسل بالله يتفرع توسل بذات الله باسماء الله بصفات الله بالاخبار عن الله ده في علاه. مستيقظون الحمد لله صحيح بافعال الله. يعني ما يصح التوسل باخبار الله؟ لما سكت؟ بقى في ادله. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم؟ جزاك الله خير. احسنت. لا يتوسل بالاخبار لانها ايه؟ يمكن ان تنزل عن درجه الحسن لا لكن لا تنزل للسوء. ممكن ما تتضمن حسن. لا يستطيع المرء ان يقول يا شيخ ارزقني يا دليل حائرين كما ورد عن احمد. لا هذه ليست من ايش؟ من الصفات ولا من الافعال، هي من الاخبار والاخبار لا يتوسل بها. جيد. جيد هذا دليل فقط على ما يخص الله جل في علاه. ثاني النوع الثاني من التوسل المشروع. ادعو الله لي احسنت. ادي الثاني. الثالث بحال المرء. حال المرء ممكن توسل به؟ كيف ذلك؟ وايوب اذ نادى ربه رب اني مسني الضر. يعني انت ترى حالي وتنظر الى ما انا فيه. احسنت. أصحاب الغار؟ لا ليس هذا بالحال يا شيخ. لا ده نوع رابع التوسل بالأعمال الصالحات. نعم. ها. لا ما فيش لسه. هم أربعة ولا خمسة؟ ها يا إخوة. لا قالها قالها صح مختلف فيه جاه النبي بس احنا ده لازم ننزل فيه تاني انه في النوع التاني. ماشي. بدعاء الصالحين انت قلته؟ جيد. شوف مطابقة في الاجابة. الاخت ارسلت نفس ما قلت انت ستعادل. والله ليست محاذاة. أربع كلمات قالت أنواع التوسل. طب اسمعوا طيب أنا مش بحابي هي مش هتقعد تكتب الأدلة بس خلينا دي حرب عشان الرجال قوامون على النساء ترضون بذلك. قالت التوسل مشروع وممنوع وده الصحيح والممنوع شركي وبدعي صح ولا لا؟ طيب تفوق الرجال في هذا السؤال أنزل على رغبتكم. دخلت غلط احسان. خلاص كفاك ما قلت وهذا جيد منك. الاخوة اللي عند الشافعي الاخوة اللي عند الامام الشافعي لا يجيبون. هات كريم ما زلت تفكر؟ طب لا اشي ها
فعلا
فعلا فعلا. احنا التوسل عبادة من عبادات تقريبا لله دفع أقول لك فيها كالنساء. سأقول لك أنت في مصافهم الآن وما ارتقيت يبقى تعادل. لا لازم معاذ أبا معاذ أراك نائما ولا أريد النوم لك بحال من الأحوال. من مدة طويلة أراك نائما وأنا سأحضر معي العصا يا أستاذ أبا معاذ. ابن حزم سيب أبا معاذ الآن لأن أنا مشتاق لصوتي.
التوسل ممنوع؟
آه. التوسل ممنوع نوعان مش نوعين.
نوعان؟
آه نوعان.
التوسل بدعي؟ التوسل شركي؟
آه.
التوسل شركي؟
أبو معاذ
لابد أن أعقد لك جلسة خاصة للمعاتبة، ليس لمثلك أن يتقاعس أو يتأخر. اتق الله ربك أنت تسرع كالسهم، فكن شاكرا لأنعم ربك وكن كما أنت كالسهم تراجع أبو معاذ. طيب مثلك لا يتأخر. ماشي يا ابن حزم.
التوسل البدعي كأن يدعو بجاه الصالحين أو بذوات الصالحين أو كأن يذهب
بذوات الصالحين أو جاه الصالحين، عندك دليل في ذلك؟ طيب هات النوع الثاني وبعدين نسألك عن الدليل.
النوع الثاني هو يذهب إلى قبر فيسأل صاحب هذا القبر، وبينهما في درجة بينهما
كأني أسهد
إلى صاحب القبر.
يا إخوة الآن أنا اللي كنت بدندن حوله لأريد للإخوة الإتقان ما أتقنوه. طب صبرا، أنت أجابت إجابة جيدة لكن ليست بسديدة، لكن هي إجابة جيدة. توسل بدعي أو توسل شرك؟ طيب بلاد ما وراء النهر، نهر النيل أنت ولا نهر إيش؟ نهر النيل. أنت على حافة النيل، حدثنا الآن حتى نقول حدثنا من اتانا من بلادنا وراء النهر. تفضل.
الشرك ممنوع ثلاثة انواع، شرك التواصل ممنوع ثلاثة انواع، شرك محض وتواصل بدعي وشرك متواصل.
الله اكبر. هذا تفصيل. ماشي، انا قلت لك انا خطأت في المحادثة، قلت لك اجابة جيدة غير سديدة. تفصيل يقول بقى معنا خلاص
ان
انا اسهل لصاحب القبر. خلاص صح، صح، بس خليه فرصه بقى واديله فرصه. الراجل جاي من وراء النهر. اتفضل يا شيخ.
الشرك المحض هو ان يذهب الى ان يدعو الصالحين، ان يدعو الصالحين ولكن بنيه التوسل كمثلا ايه؟ استدرك.
انا اعرف ان هي عندك.
ان يذهب الى القبر بنيه التعبد الى الله عز وجل لكن يدعو الصالحين ويقول انا ادعوهم للتقرب الى الله عز وجل.
جيد لكن التفصيل مش ظاهر. عندك التفصيل من حد فات وقتك يا رجل.
أكمل يا شيخ. وما نعبدهم إلا ليقربونا الله
زي. أيوة، كيف كانت عبادتهم؟ وقلنا أن هذا نزل مجازا منزلة التوسل.
نعم، أن
تجوزا يعني.
أن يقول مثلا بجاه فلان
أنت نزلت البركة الآن، تركت ما وراء النهر ونزلت بك. خلاص خليك في نفس تفصيلك لنرى المدقق خلفك كيف سيستدرك عليك. هات ما عندك. احسنت. ازاي؟ ها؟ انت اجدت لكن تحتاج لإتقان. هات نفس التفصيل. الشرك الأكبر يا إخوة، طب مثلوا بالتمثيل يتضح لكم المسألة. إذا ذهب إلى البدوي فقال أكمله. أيوة، إيش قال للبدوي؟ إيش في مريضي، صح؟ أو قال فرش كربتي، هذا إيش؟ طب وإيش اللي نزله عند التوسل؟ ايش اللي جعلناه قصيما للتوسل؟ لما هات هو هذا، لانهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا، يعني اتخذناهم وسيلة ليشفعوا لنا عند ربنا، فلذلك قمنا نزلت منزلة التوسل من هنا، لانهم بعدما صرفوا لهم العبادة وصرف العبادة على القاعدة اللي قاعدناها الاصيلة، كل عبادة اكملوا ثبتت بالشرع انها عبادة فصرفوها لله وصرفوها لغير الله، طلب تفريج الكروبات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات، عبادة ولا غير عبادة؟ يبقى صرفوها للبدوي وصرفوها لله، ونزلت منزلة التوسل لانهم قالوا نحن لا نصرفها على ان البدوي يستطيع ذلك او لا يستطيع ذلك، لا، لا نصرفها حتى يقربون الى الله زلفى. من هنا انزلناها منزلة التوسل. وده الشرك المحض. مفهوم الثاني الشرك الأصغر. أحسنت. أن يذهب إلى الميت فيقول ادعو الله لي أن يغفر لي، ولما لا يفعل ذلك؟ لما لا يذهب إلى الميت فيقول له ادعو الله لي أن يغفر لي، والميت يسمع كلامه، والله جل في علاه يقرر ذلك على نبيه ويقول ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك اصبر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمعون قرعة النعال، فقال هم يسمعون كلامي وهم الآن عند ربهم جل في علاه، رأوا من قدرة الله جل في علاه وأرواحهم الطاهرة حول العرش تحوم. أقول أدعو الله لي أن يغفر لي، هو لا يغفر لي ولا يعطيني ولا يمنعني ولا يستطيع لذلك حتى لنفسه، لكن أنا الآن أقول له أدعو الله لي وهو يسمعني، واتخذته وسيلة. كما أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أجدبت المدينة والقحط عم، فقال يا رسول الله أدعو الله لنا أن يسقينا. هذه مثل تلك بالضبط، ليس فيها ثمة شيء. توافقون؟ المجلس بأسره يخالف. طب دافعوا عن قضيتكم بقى، لأن في محارب لكم، دافعوا عن قضيتكم، ولا أجعلهن يدافعن عن قضيتهن قضيتهن. ها؟ والله هذا كثير. أنت لو رحت المدينة، ذهبت إلى المدينة ونظرت للنساء، سيب الزرغطة اللي بتحصل عند دخول القبر النبي صلى الله عليه وسلم ويا حرام أصالك، سيب هذا الأصوات اللي بتعله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر للأوراق اللي بتحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ابنتي لا تنجب، أرجو أن تنجب يا رسول الله، والطلبات من النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذونه وسيلة ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم بالذات حي في قبر، إن الله جل وعلا يرد عليه روحه عندما يسلم عليه أحد فيرد السلام، صحيح ولا لا؟ هنا بقى مسألة التعمية ولا نفس الخط. نقول هم أحياء حقا، ولكن مع فارق التشبيه، فالحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية. ردوا علينا القياس، قالوا هذا قياس مع الفارق. إجابة فديدة ولا ضعيفة أصلاً؟ فديدة منين؟ من وين هذه الإجابة؟ من أخ سامي؟ لا. طيب، بازعوا عن قضيتكم. الآن هذا شرك أم توسل صحيح؟ شرك. طيب لما هو شرك؟ ولما هو شرك أصغر وليس بأكبر؟ الآن أنا أطلب منكم هذا السؤال، وده والله لا يحل عقدة هذا السؤال إلا المتقن. الآن أقول هذا شرك، أنا قلت لكم مشروع، خالفتموني جميعا، فأنا أقول الآن هذا شرك، قلتم نعم. ما نوعه؟ قلتم أصغر، قلت لكم الدليل، إذ الأصل في الشرك الشرك الأكبر، إلا ما دل الدليل أن يكون أصغر. طيب، فإذا قلتم شركة أصغر، أقول لكم أيضا لو شركة أصغر، لما جعل شركة أصغر ولم يكن شركة أكبر؟ أهو أنا بقى أختزن دليل النساء دلوقتي عشان ما تقولوش إن فيه محاباة. أهو شوف الأخ رام بيقوله شيل الإجابات دي في الجيب، ما تطلعهاش للشيخ، يعني عندكم أنتم شغالين ناس، منصبين ناس معاكم. أهو موسى من بالأوراق يعني كثيرة. تفضل. فينك أيضا؟ أنا لا أرضى بالاستبدال. الأخ ده خلف الستار، ده واقف خلف القبور، جايب لي ورقة على أنها إجابة. هل يجوز لي أن أنبه على أخت في الله حدث منها؟ هو جابوه. أنت عايش فين؟ طب وأنت واخدها؟ أنت هو كان مغميك وأنت بتجيبها؟ الإجابة يا إخوة ما يصحش والله. احنا جلسنا مدة ساعة ونص في الكلام على التوسل، وانا اطلت فيه لان انا عارف ان محض الانزلاق في هذه المسألة. يا إخوة يا فاضل، الان الفضايات كلها بأسرها على ما اخبرت تدندن حول هذه المسألة. هذا ضرب للسلفين في العمق، وهم يريدون ذلك بذكاء. التصوف لا يأتي بأنه يقول لك انا درويش، ما استطيع. هو يضربك بعقيدتك ويبين الدليل القوي على عقيدتك. أنت إن كنت راسخا ستبين العقيدة سديدة، أما إن كنت تميل مع كل ريح ضعت وضيعت. أنا مش هشرح درس جديد غير إن أنا أجد الإجابة السديدة الآن. لا، ساعة ونص الاثنين الماضي كنا نتكلم عن هذه المسألة. لا والله لا أنتقل حتى أرى الإخوة أتقنوا هذه المسألة. طيب الآن أنتم تقولون هو شرك ولا مشروع؟
شرك.
شرك أكبر ولا أصغر؟ طب أنا أريد الدليل على المسألتين، لما هو شرك ولما أنزلتموه منزلة الأصغر لا الأكبر؟
ينفع كده احمد 2 3 يا إخوة؟ بوابة العلم إتقان العقيدة. بل اشتهر السلفيون بالعقيدة السبيتة فقط، هم ما اشتهر في مجالات عالية أكثر ما تكون في العقيدة. اللي خلفك. أيوة أستاذ. نعم. أنت قلت هو شرك لما؟ يا أخي هو اتخذ وسيلة، واتخذ الوسيلة من باب الشرع، وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابتغينا إليك الوسيلة يا ربنا، وعندنا الأدلة من الكتاب ومن السنة. متوفر إيه؟ ملناش دعوة متوفر ولا حي، هم جاب لك الأدلة على ذلك. الآن أنا أريد منكم السؤال واضح، قلتم غير مشروع، إيش هو؟ شرك. ليه ما شرك؟ الدليل طالب العلم بغير سلاح ضعيف، أقرب ما يكون إلى الموات لا للحياة. هات ما عندك. طيب أيوة أيوة. لا هو ما دعاهوش، الدعاء ده عمل وعبادة، هو ما دعاهوش، طلب منه الدعاء لكن ما دعاهوش. هل قال يا بدوي فرش كربتي؟ قال يا بدوي يا صالح، هو صالح البدوي أصلا، لكن نقول على ما يقولون بالصلاح يا صالح مثلا، ادعو الله ان يغفر لي. ما تسيب مفروض الان، ما الان احنا بنقرر المسألة، انا في مجلس طلبة علم يا حبيبي، المسألة مش عواطف. انت هتضربني يا شيخ؟ انا الان انا طالب منك سلاحك وانت واقف من غير سلاح، اطير رقبتك؟ بيقول ايه؟ هو بيقول ده عمل بيدعوه، هم بيدعوهوش ما دعاهوش. طلب يا اخي مش مهم، هو طلبه من النبي العمل نفسه. قال اجدبت الارض جاع الاولاد والعيال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي، حديث ضعيف لكن قال يا اخي لا تنسى من فضل دعائك. عكاشة النبي ايه قال وهو حي في قبره؟ توافق ولا تخالف؟ كيف؟ ما تقولش كيف، انا اسألك سؤال فاجب. النبي انت قلت حي وانا اقول لك حي في قبره، توافق ولا تخالف؟ تخالف. انا عندي الدليل على حياتي في قبره، الانبياء جميعا احياء في قبورهم. ايش هذا؟ لو نزلتم الساحة لا يقتلونكم، فتنة انتم فتنة لهم، لانهم سيرون اصحاب السلفية ناس هش مظاهر بس، قميص تايم وسواس. قال انك ميت وانهم. طيب وجات الادلة انه حي في قبره، ماذا تقول؟ طيب خلاص اخرج من الجعبة للنساء ولا ما اخرجش؟ مش المرأة لسه قالت قياس الحياة البرزخية؟ ده الرد علي استاذي. اصحى، فين هو هذا؟ اصحى تتارك معايا. خذ من الاخت وادعو لها، قالت قياس حياة النبي في القبر على حياته في الحياة قياس مع الفارق، اذ الحياة البرزخية تفارق حياة الدنيا حياة الدنيوية. هذه الاجابة السديدة لطالب العلم، تقول اوافقك على حياتي في قبره واخالفك على ان تسوي بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية، فبينهما فارق، فالقياس يعتبر قياس مع الفارق، وهذا من قوادح القياس. فهمت؟ جيد. ليش هو شرك؟ حتى الآن ما أجدت الإجابة، ما وجدت الإجابة. أصرخ أخلي النساء يأتون بالإجابة؟ شغالين شو اهو، كل دي اوراق نساء خلي بالك، لكن فيها الصحيح وفيها الخطا. تفضلوا انا اجيب حتى لا اموت، انتظر. طيب انا افتح لكم الطريق وسهل عليكم دون التسهيل. اتفضل.
لو كان مصطفى
كان واحد
لما الموضوع
ده لا هذا دليل سلبي وليس ايجابي, وهو الذي اجابت به النساء برضه. النساء اجابوا بما اجبت انت, اجبنا بما اجبت انت, وهذا جيد. خلاص انا اسهل لكم الطريق. اسهل الطريق. طيب انا ما وجدت سلاحا حتى الان يبرق في الـ في في, في, في الافق. اقول الان طلب الدعاء سبب ولا مش سبب؟ سبب صح. ايه تبقى بالدليل اتخذ سببا؟ دي قاعده قعدناها. انا بس حمو. ايوه فين الاخوه؟ صح دلوقتي خلاص. لا كده صحيح. انت كنت هتقول الحمد لله جزاك الله خيرا خلاص. لا هو اتخذ نعم لم يشرع الله سببا, لكن اريد دليله. دي قاعده احنا قعدناها. قلنا من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد وقع في الشرك الاصغر. ما الدليل؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ فنحن اولا حتى نبين انه شرك نقول هو الان اتخذ سببا يتقرب به الى الله جل في علاه لم يشرعه الله, فقد شرعه لنفسه او شرعه له شيخه وقد وقع في الشرك الاصغر. ودليل قول الله تعالى, او نقول قد وقع في الشرك مطلقا, دليل قول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله جل في علاه شركاء فجعلهم شركاء. طيب هذا على مطلق الشرك, لما انزلناه للشرك الاصغر؟ لم يصرف محض العبادة لله. هذا واحد. والثاني حسنت, لم يعتقد فيه ما لا يعتقد الا في الله, والا لو اعتقد لقال يا بدوي اغفر لي, يا بدوي فرش كرمتي, لكن هو قال ادعوا الله لي, فاتخذ سببا لم يشاء الله سببا فوقع في الشرك الاصغر. يبقى هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو التوسل, التوسل الممنوع المختلف فيه, وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. في احد قال بجوازه؟
نعم.
من اهل السنه من الشوكاني؟ لا الشوكاني ممكن يطلع من قبره لو 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 حل له ذلك يعني. ها من العز بن عبد السلام صح. وما دليله على على ما قال؟ الزياده اللي في حديث عثمان بن حنيف, وهي وهي انا بس انا قلت حكمها, وهي الزيادة هي نقط. ها ففعل مثل ذلك وجه الدلالة, ففعل مثل ذلك وجه الدلالة. العموم مطلق ما يحدث ويعين لك كنت حيا او كنت ميتا ففعل مثل ذلك, يعني توسل به او بجاهه. وهذه الزيادة بينا انها ضعيفة. جيد, نتكلم عن الحديث اليوم عن التمائم. الكلام عن التمائم, وايضا هو كما قلت يهتم كثيرا بتوحيد الإلهية لأنه أهم أصناف التوحيد. التميمة, التميمة هي التعويذة لغة, هي التعويذة, التعويذة أو التحويطة كما يقول, يقول العوام. التعويذة التي تعلق في الرقبة أو في العضد أو في الحق أو في الكعب أو في السوا في المعصم. هذه التعويذة أو التحويطة يستخدمونها سواء اعتقدوا او لم يعتقدوا لدفع الضر او العين, دفع الضر او العين, او استجلاب الخير كالحظاظه, او استجلاب الخير. هذه التميمه ايضا تنتقل من الكبار الى الصغار, فهي من افعال الجاهليه, فكانوا ايضا يفعلون التمائم للصغار, للاطفال الصغار حفظا لهم او من الاعين او من الحسد. حكم التميمه أنها شرك, حكم التميمة أنها شرك. ودلالة أن حكم التميمة أو التمائم أنها شرك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك, وهذا حديث صريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك, وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث الثاني متكلم في إسناد الأول, الحديث الثاني صحيح, الحديث الاول متكلم في اسناده. ايضا حديث متكلم في اسناده مصنف احمد وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا عليه حلقه من صفر, في يديه. فقال ما هذه؟ قال من الوهنة، يعني بتعضد المعصم واستشفي بها. قال من الوهنة؟ فقال انزعها فإنها لا تفيدك إلا وهنا. وقال لو مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وأبدا هذا على التأبيد يدل على أنها شركة أكبر من شركة أصغر، وسنبين الحكم. فإذا قال ما أفلحت أبدا، وهذا على التأبيد، وإن شاء الله التأويل حيكون عندكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرافع، يا الرافع ستطول بك الحياة. فقال في وسط الحديث الشاهد منه أنه قال فمن تقلد وترى فأنبئه، قال أو أبلغه أني منه بريء، أني منه بريء. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا أودع الله له، أو فلا ودع الله له، يعني ما ودعه الله جل وعلا وما جعله في سرور ولا في دعه. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني من تعلق هذه التميمة لا أتم الله له خيرا لا دنيا ولا آخرة. فهذه أدلة كلها تبين لنا حكم التمائم، أن التميمة لا تجوز، وأن التميمة من الشرك بمكان، لقول سلم إن التمائم إن الرخ أن التمائم والتولة شرك، الرخ والتمائم والتولة شرك، فسماها شركا فنسميها كما سماها نفسنا. إلى التفصيل، لابد السؤال الآن يعن، هو شرك أكبر هو شرك أصغر؟ من تعلق تميمة هل لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة؟ من تعلق تميمة يخرج من الملة ويرد أن يرد إلى دين الإسلام؟ هذا على التفصيل. نقول التفصيل الأول، من تعلق تميمة واعتقد فيها النفع والضر والتأثير بالذات فقد وقع في الشرك الأكبر. القسم الأول، من تعلق تميمة واعتقد لها التأثير التام المطلق، واعتقد لها التأثير وأنها تنفع وتضر من دون الله جل في علاه، فقد كفر كفرا أكبر. وأن هذا الشرك في القول، في قول سلم إن الرقى والتولة والتمائم شرك، يعني شرك أكبر هنا. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها القاعدة الأول التي قاعدناها، من اعتقد، أكمله، من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر وأشرك. لما؟ لأنه أنزل المخلوق منزلة، وقد كذب الله أيضا. من أدلة على ذلك أنه كذب الله، أولا قال الله تعالى هل تعلم له سمية، وهنا هو يقول كأن له سمي يؤثر في الكون بدون الله جل في علاه. وأيضا قول الله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وهو جعل لله كفوا له يؤثر تأثيره كتأثير الله جل في علاه، أو فعل الله جل في علاه إن صح التعبير. الثاني أنه مكذب لله جل في علاه، ومن كذب بالله فقد كفر، لأن الله جل في علاه قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهم ينفون ذلك ويرون أن هذه التمائم تؤثر من دون الله جل في علاه، كأنها تشارك الله في الكون. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسنة صحيحة في الترمذي عن ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل في علاه عليك، وهو كذب بذلك وضرب بعرض الحائط. أنتوا فاهمين بندلل على إيه؟ بندلل على إيه؟ يعني ده شرك أكبر، من ناحية أنه جعل لله كفوا وسميا، والثاني كذب بتصريح القرآن وتصريح السنة، كذب بذلك. إلى هذا النوع الأول. النوع الثاني شرك أصغر، وهو الذي يعتقد اعتقادا صحيحا سديدا في أن الله هو المكون للكون، وأن الله هو القادر على كل شيء، ولا أحد يشارك الله في هذه القدرة. هذا اعتقاد سديد، لكنه قد اتخذ الحظاظة أو اتخذ حدوة الحصان سببا لدفع العين والحسد، كما يفعل بعض الناس في ذبح الذبيح لدفع العين ودفع الحسد، كما سنرى أن هذا أيضا من الذبح الممنوع في الكلام على الذبح. فنقول هنا اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه، فنزل تحت قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. قد قال الله تعالى ألا لله الخلق والأمر، فالتشريع والأسباب والمسببات كلها بيد من؟ بيد الله جل في علاه. فإذا شرع سببا لم يشرع الله كأنه أشرك، بقول الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا من الأثر، لأنه شرك أصغر من الأثر النوع الثاني. أما من النظر هو شرك أصغر لأنه ذريع للشرك الأكبر، وهذه قاعدة قاعدها علماءنا السلف، أن كل عمل يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فلأنه وسيلة للشرك الأكبر وذريعة للشرك الأكبر جعلوه العلماء بريد للشرك الأكبر، وبريد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب توضيح لهذه المسألة كيف يكون ذريعة، أقول لو ذهب المرء يضع الحظاظة أو يضع هذه الحدوة لدفع العين، وقدر الله أنه دفع العين في المرة الأولى سيقول هي سبب، لكن في المرات التاليات إذا أراد الله أن يختبره وجعل كلما وضع الحدوة دفع العين وكلما أنزلها أصيب بالعين، ماذا سيحدث؟ سيعتقد في الحدوة ويقول هي التي تؤثر وهي التي تدفع. يبقى من النظر قلنا أنه إذا أخذ هذه الذريعة فهي وسيلة أنه بعد ذلك يرتقي لقمة الكفر ويعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. يبقى إذن التميمة بيناها هي التعليق والتحويطة والحظاظة وكل ما يوضع على الرقبة أو يوضع على المعصم أو يوضع على الكعب أو على الحق، وحكمها أنها شرك بنوعين، شرك أكبر وبينا كيف شرك أكبر بالدليل، وشرك أصغر بينا أيضا كيف شرك أصغر بالدليل. نأتي إلى أنواع التمائم. أنواع التمائم، هذا الفعل من أفعال الجاهلية وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، فالتمائم كثيرة جدا من أفعال الجاهلية استقاها أهل الحضر الآن في حضرتنا في القرن 43 اللي احنا عايشين فيه، وأخذوا نفس أفعال الجاهلية لكن سموها بغير اسمها. من هذه التعويذات أو التمائم في عند الجاهلية شيء اسمه العقل، ده خيط ملون تربطه المرأة وسط في وسطها على الحق، تربطه المرأة أو نقول امرأة رأت امرأة أخرى، نأتي إلى الزواج الثاني وما فيه. امرأة طبعا أنا علمت إن يعني طالما الشيء يذكر بشيء لا يمكن أحدهم حتى حب الأخيم وحب لنفسه. المرأة لا تستطيع أن ترضى بأن امرأة أخرى تكون زوجة لزوجها، صحيح؟ كل النساء لذلك أنا قلت دكتور في الحديث، يعني هو من مشايخنا أيضا وزميل لنا ونتدارس معه العلم كثيرا، أنا أكلمه على هذه المسألة والله قال كلمة وسامحوني ولتسامحني النساء فيما قال، يعني قال الله يولع فيهن في الدنيا وفي الآخرة. قلت له استقي الله رب في إيش؟ قال هو أنا قال أنا استقي هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كن أكثر أهل النار لأنها من الأنانية، ترى أن الأخت ممكن تزني فتتركها تزني وما تريد أن زوجها أن يعفها إن كان قادرا مستطيعا. فالغرض المقصود امرأة كانت من اللواتي يفعلن ذلك، الأخرى التي كانت محفظة للقرآن ومدرسة للقرآن ومتقنة للأسانيد والقراءات، فجاء زوجها قال هذه سنة والأصل في النكاح التعدد، وقد وفر الله لي القوة البدنية والقوة المادية، لما أترك امرأة أرمل تنظر للغير أو للحرام، أعفها فتزوجها. فماذا حدث من الداعية القرآنية صاحبة الأسانيد؟ ذهبت إلى البناية اللي ساكن فيها الزوج مع الزوجة الثانية، وعلى كل باب طبعا الأخ لما بيجي يتمسك بيفتحوا له الأبواب كلها، فعلت ذلك الأخت ما شاء الله، مشت بنفس السياسة، فجاءت بأوراق صغيرة وكتبت فلانة بنت فلان الغشاشة الخداعة خطفت الرجالة، دي أخت إيه دي المحفظة في القرآن، خطفت الرجالة ومتكتبة الكلام ده على كل البناية لتفضح الأخت. فانظروا، فامرأة مثل هذه أخت، أما غير الأخت بقى ماذا ستفعل؟ ستذهب إلى أهل الجاهلية وتقول لابد يطلقها لابد يطلقها، ايش اللي يميزني عنها؟ فقالت لها الساحرة عليها من الله ما تستحق، فقالت لها ألا تنجب وتنجب، قالت قد أنجبت له الولد والذكر والأنثى، قالت هي لا تنجب. طب ماذا نفعل؟ المرأة يعني نظرنا في عائلتها رأيناها خصبة ممكن أن تنجب، قالت خذي هذه العقل هذه لا تجعلها تنجب، فأخذتها، وده كثير في العوام، أنا ما أتكلم عن خيالات، الآن انزل الشارع وترى الكلام هذا متفشي بين الناس، بل أقسم بربي متفشي بين الملتزمين والالتزامات. انا ما اعرف هنا، لكن هناك كانت الاسئله تاتيني على نفس قرار هذا من الوسط الملتزم، ضع منهم شيء ممكن يفتحوا القران ولا ما يفتحوش القران بهذه الطريقه، فتاخذ منها هذا الخيط. الخيط هذا باللونين، يقولون في الجاهليه كانوا يعتقدون اذا ربطتها دون ان تشعر المراه الثانيه درايه، الدره تفعل ذلك بدرتها، فذهبت فربطت في وسطها هذه او في الحق هذا الخيط على انه يمنع الحبل، وتسمى عندهم في الجاريه العقر او العقير، انها تجعلها عاقرا. فهذه حاله من الحالات التي يستخدمها اهل الجاهليه ويعتقدون فيها اعتقادا تاما. ايضا كعب الارنب، حقا هذه انا مش بمزح مش بهزر. انتوا تذكرتوا كعب الغزال؟ ده صغير شويه. كعب الارنب ايضا، كعب الارنب في الجاهليه كانوا يعتقدون كعب الارنب بالذات اذا وضع على صدر الولد او وضع على البيت فانه يدفع العين والحسد، لا يمكن ان يكون معيون ولا يحسد هذا المرء الذي علق كعب الارنب. والارنب ايه؟ والارنب ضعيف، اما الغزال هيعمل ايه؟ نعم. الثاني ايضا او الثالث، ناب الضب. ناب الضب يرون ان نابه ايضا يدفع العين. طبعا ضبع الضب هو الضب له ناب. وايضا يعتقدون في الصدف اللي هو يسمى الودع، الودع يضربون به، يرون ان الودع يستجلب الحظ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تعلق ودعه ها فلا ودع الله. ما معنى هذا الحديث؟ ده ايه بالضبط صياغه لغه؟ ها دعاء يعني ايه؟ خبر ولا انشاء؟ هو خبر او انشاء، يصح خبر ويصح انشاء. يصح خبر ان يخبر الله ان من تعلق ودعه فان الله ايه لا يجعله يعيش في سرور ولا دعاء، ودعاء ايضا، والاثنان في الحكم سواء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ويقول من تعلق ودعا اللهم لا تجعله يعيش في دعاء ولا في سرور، والاثنان سواء. لما لو كان خبرا فقد اوقعه الله كونا، ولو كان شرعا فان دعاء النبي لا يرد مستجاب. فهم يعتقدون في الودع هذا انه يدفع يستجب الحظ. عندنا بقى في اهل الجاهليه العصريه يفعلون ذلك في المعصم، كانت في الجاهليه اسمها الواهنه، لكن عندنا الان غيروا المسميات، سموها حظاظه اللي تاتي لهم بالحظ. وايضا انتشر عندنا كثير جدا في التعاليق بايش؟ لا حدث الحصان في اي بيت، حدث الحصان في شيء ثاني مهم جدا اهو، الراجل بكفه ابو كف كما يقولون، الخمسه وخميسه، خمسه وخميسه تراها معلقة على رأس الطفل وفي رقبة الطفلة ومعلقة في السيارة وطبعا خمسة وخمسة مش ساكتة، دي خمسة وخمسة شفافة، خمسة بتتحرك؟ لا مش بتتحرك، شفافة كأنك فاكر حور العين، تعرف عن حور العين؟ ترى مخ ساقيها من ايه؟ من الجلد، صح؟ هنا نفس الحكاية، رسمين لك خمسة وخمسة وهنا في عين باينة ومش سايب العين، ده الخمسة وخمسة جابت سهم من بره عملت ايه؟ فقعت له عينه. هذا اللي بيحدث، كانوا يعتقد ان الخمسة وخمسة العين الحسود هذه ستفقع بسبب الخمسة وخمسة، وتعلق ايضا في السيارات وعليها صورة، صورة الفرق ده من بقى ده سنبين دي من التمام ايضا. وايضا الخرزة الزرقاء، والخرزة دي مشهورة جدا بين العوام، لو الولد مشي وجابوا الحمص ونشروه عند المسجد ورجع يعلقون على رقبته على رأسه الخرزة الزرقاء. وأيضا حذاء الطفل الصغير، نعم، هذه أيضا من التمائم أو التعاليق التي يعني في حاضرنا يستعملونها. نقول هذه التمائم والتعاليق بأنواعها كلها سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، يبقى لنا نوع واحد من أنواع التمائم والتعاليق، هو التعاليق أو التمائم بكتاب الله جل في علاه أو بالقرآن. هذه مسألة مهمة جدا، ترى الناس بعدما تقول لهم أنت تعلق الخرز الزرقاء لا تنفعك ولا تضرك، اتق الله هذا من الشرك. أنت تعلق الخمسة وخميسة لا تنفعك، اتق الله هذه من الشرك. تعلق حلقة الحصان نعم هذه من الشرك. فيقول لك لا أعلقها، أنا سأعمل بحديث النبي. وعندي قول أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيء وكله إليه، وأنا قد تعلقت إيش؟ كتاب الله، وكتاب الله وكلام الله. إذن وكلني الله لمن؟ لكلامه ولا له؟ له، لا ليس لكلامه ما يصح له. فإذن الله لا يضيعني. فلما نظر بعض الفقهاء هذه النظرة جعل المسألة فيها نوع من الجواز ونوع من المنع. إذن عندنا النوع الأخير من التمائم وهو التعاليق من كلام الله جل في علاه، من القرآن أو من الأحاديث النبوية أو من الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. هذه التعاليق اختلف فيها العلماء على قوله. إذن هي فيها جواز، وإذا قلت اختلف العلماء يبقى هذه ليست فيها محل إنكار، إذ كل خلاف جاء معتبرا لا إنكار فيه، لكن فيه المناصحة لبيان الراجح من المرجوح. قال بعضهم يجوز للإنسان أن يعلق المصحف حفظا للسيارة، أو يأتي بتعليقة لأولاده فيها الأذكار فيجعلها في الرقبة، أو يأتي للمرأة أو للطفلة الصغيرة، استغفر الله، للطفلة الصغيرة أو المرأة تبع ذلك إن لم يراها أحد، أن تضع السلسلة فيها يسمونها ما شاء الله صح، وتكتب فيها آية الكرسي أو يكتب فيها القرآن، وتأتي التعليق تدخل البيت تجد آية الكرسي معلقة على الحائط. فهذه كلها قال بها بعض العلماء، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر عباده وغضبه وعقابه، فكان يتعلم هذه الكلمات يقولها صباحا ومساء، ويعلم أطفاله الصغار أن يذكروها، فإن كانوا من الصغر بمكان ما استطاعوا أن يذكروها كتبها لهم في ورقة وعلقها على صدورهم حفظا لهم. قالوا هذا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فأصبح إجماعا سكوتيا. قالوا عائشة الصديقة بنت الصديق فقيهة النساء، هذه المرأة التي ثلث العلم عندها، قالت بأنه يجوز للمرء أن يعلق ذلك ما دام البلاء قد نزل، لأن التعليق فيما لم ينزل، لكن إذا نزل النبوية الأذكار النبوية. أيضا ممن قال بذلك أحمد بن حنبل قال بجواز تعليق آيات القرآن، وهذه تنفع كثيرا أصحاب المحلات اللي بيعلقوا التعليق اللي فيها آيات القرآن، فهنا هذه مسألتهم لابد أن هم يتقنوها يعني. فقال أحمد بها، وقال قد رأيت رسول الله، مع أن الحديث هذا فيه في المسند لكن فيه ضعف، فيه إنسان، من توكل على شيء من تعلق شيء وكل إليه، وكل إليه يعني ترك الله جل وعلا له. قال فإذا وكلت أنا لكلام الله فقد وكلت إلى ذات الله جل في علاه، والحافظ هو الله جل في علاه، والنافع الضار هو الله جل في علاه. فإن كان النافع الضار هو الله جل في علاه فقد أحالني الله جل في علاه علي عندما تعلق القرآن، ورجح ذلك شيخ الإسلام تميم وقال بجوازه، ورجح ذلك ابن القيم. أرأيتم فحول من أهل العلم قالوا بذلك وقالوا بجوازه. القول الثاني قول جماهير الصحابة وجماهير أهل السنة والجماعة، وهي رواية أيضا عن أحمد، قالوا بالمنع، وأنه لا يجوز تعليق آيات القرآن لا على الحائط ولا على الصدور ولا لدفع الحسد. قالوا والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فجعل التمائم كلها بأسرها شرك، عموم التمائم. لكن ما وجه العموم هنا في الحديث؟ أنتم أصبحتم فوارق ميدان الآن أصوليون، وين وجه العموم في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ قالوا هذا دلالة على عموم التمائم،
سواء من القرآن أو من غير القرآن قد وصفها ووتمها الله بأنها من الشرك بمكان. الألف واللام مستقلة استغراقية على مين؟ استغراقية في ايش هذا؟ ما رأيكم؟ ها؟ يا مشيخ ماذا ترى؟ صاحب نور السيد لا ترى. طب ارى انا؟ لا. ها؟ فين اسم الجنس هذا؟ التمام اسم جنس؟ ده جامع يا ابني صح؟ ولا هو اسم جنس؟ ها؟ طب كيف تعرفون ان هذا اسم جنس؟ او نقول ان الف واللام ديت اصلا استغراق في اسم الجنس؟ شيل الالف واللام وضع كل. طب انظر قال ان الرقى، دع كل، ان كل الرقى، ان كل التمائم شرك. اذا قال ان كل الرقى، ان كل التمائم شرك، يصح ولا ما يصح تعبيرا؟ يصح. يبقى اذا قالوا بعموم هذا الدليل ان الرقى والتمائم والتولة شرك، قالوا هذا حديث عام في التمائم والرقى القرآنية وغير القرآنية. واستدلوا ايضا بالنظر، قالوا هذا من الاثر، استدلوا بالنظر وقالوا اباحة تعليق الايات القرآنية من باب الوسائل التي تؤدي الى الاعتقاد في القرآن، والقرآن يشفي صحيح، والقرآن ينفع ويضر. كيف لا؟ او قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فاذا القرآن يشفي والقرآن ينفع ويضر. تكلمون على استحياء، ها؟ هو سبب شرعي، صفة من صفات الله، لا صح ان تقول ان هي تنفع وتضر، لا، ذات الله. ولذلك دي كلمة لطيفة من لطائف، وانا كما قلت دايما الاخوة اللي بيمشوا بيبيع عليهم لطائف بعد كده توقفهم تسألهم ما يعرفوش. هذه كما قلت عدم صبر طلبة العلم تضيع علم لهم. شيخ الاسلام تيمية في ثنايا الفتاوى قال ولا يصح لامرئ ان يقول يا رحمة الله ارحميني، ولا ان يقول يا كرم الله كرمني، يا رزق الله ارزقني، لان الرحمة والكرم والقدرة والعزة كل هذه صفات من صفات الله، وصفات الله لا تنفع ولا تضر، بينفع ويضر هي ذات المقدسة الله الذي علاه. فمن اعتقد في القرآن انه ينفع ويضر فقد اعتقد اعتقادا شركيا. فإذا قلنا تعلق القرآن وحفظه ربي بهذا التعليق قد اعتقد في القرآن ما لا يعتقد إلا في من؟ في الله، حتى لو صفة من صفات الله، حتى لو صفة من صفات الله تجرى عليها القاعدة ولا يصح أن يعتقد في صفة من صفات الله ما لا يعتقد إلا في ذات الله جل في علاه. أرأيت كرمك يمشي معك ويعطي الناس يمينا ويسارا الأموال؟ رأيت ذلك؟ رأيت رجل جوادا كريما يمشي والكرم بجانبه يعطي الناس؟ ها؟ رأيت رجلا فصيحا يمشي والكلام يمشي بجانبه يعرب عما في نفس الإنسان؟ لا، ذات الإنسان هي المحركة. فإذا نقول تعليق القرآن مع اختبار الله في وجود الشفاء هذه وسيلة لأن يعتقد في القرآن أنه ينفع بذاته ويضر بذاته، وهذا اعتقاد شركي. فإذا هو وسيلة للشرك. قالوا وإن كانت الوسيلة للشرك فالوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى بالأثر قالوا بعموم الحديث التمائم شرك سواء قرآنية أو غير قرآنية، ومن أراد أن يخصص فليأتنا بالمخصص، ولا مخصص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من النظر قالوا هو وسيلة للشرك الأكبر، وهو أن يعتقد في القرآن أنه نافع بذاته أو ضار بذاته، وهذا لا يصح لأن هذا لا يكون إلا في الله جل في علاه. الراجح من القولين هو قول الجمهور، ولا يصح البتة ما رجحه شيخ الإسلام ولا ما رجحه ابن القيم، ولا صح تعليق الآيات القرآنية لا على الحائط ولا على السيارة ولا على رقبة الطفل ولا على رقبة المرأة ولا على باب البيت. لا يجوز بحال من الأحوال تعليق آيات القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة، منها كما قلت أولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن التمائم شرك، يعني كل التمائم شرك. والأمر الثاني أن تعليق القرآن تؤدي إلى مفاسد تأباها الشريعة، منها أنك لو علقت آيات القرآن والأحاديث النبوية والأذكار النبوية على رقبة الطفل
ودخل الخلاء او دخل الحمام ماذا سيحدث؟ سيمتهن كلام الله جل في علاه ويدخل به الحمام، وايضا الخاتم او السلسلة في المرأة التي مكتوب عليها ايات الله تدخل بها ولا ما تدخل بها. اذا اصبحت التعاليق وسيلة لايش؟ لامتهان القرآن، وهذا من نوع شرعا بالاجماع. الامر الثاني من المفاسد التي تحدث، انك لو علقت هذه التمام غير ان تعتقد فيها، علقت هذه التمام او علقت المصحف على السيارة كما يفعل كثير من الاخوة، يأخذ المصحف الصغير ويعلقه ويقول انا تبرك بكلام الله، والتبرك بكلام الله صحيح، سيعلقه فيصبح المصحف بعد ذلك لا للتلاوة ولكن لدفع العين وللزينة وينتهي. يبقى دور القرآن في الحياة الذي هو التلاوة والتدبر قد منع بسبب هذه التعاليق. فهذه مفاسد تجعل لنا ترجيح القول الاول. فاذا رجع القول الثاني، فاذا رجحنا القول الثاني هو قول الجمهور، وجب علينا ان نرد على المخالف. نقول اولا حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث سنده مختلف فيه، بل حديث ضعيف. يبقى اذا نقول لشيخ الاسلام لا حجة لك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لما؟ لان القاعدة الاحكام فرع على، وهذا ضعيف فلا يصح لك ان تحتج به. هذا الاول. الثاني قالوا طب اذا قول عائشة، قلنا قول عائشة اجتهاد منها، قد اجتهدت عائشة وصرحت واباحت بالتعاليق، وجاءنا قول النبوي يقول ان التمائم شرك، بمن نأخذ؟ بعائشة ام برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل عائشة نقول لها ما قلنا للشافعي وما قلنا لابي حنيفة وما قلنا لمالك وما قال بعضهم لبعض، لا اجتهاد معه النص. فالاجتهاد هذا اجتهاد فاسد لا يصح العمل به. لما؟ لورود الناس النص بالمنع. والامر الثالث نقول لا، حديث نتنزل مع الخط، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح، وحديث عائشة الاجتهاد ده شيء اجتهاد سديد، نقول اجتهاد سديد وايضا حديث صحيح، فتعارض ظاهرهما، فتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول هؤلاء الاصحاب. بمن نقدم؟ قول الرسول لا حجة لأحد، كما قال ابن عبد البر لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقوى من ذلك نقول تعارض حاضر مع مين المبيح؟ عائشة عبد الله بن عمرو بن العاص. ومين الحاضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذا تعارض الحاضر مع المبيح، لو في الأقوال النبوية القاعدة عند المحدثين قدم الحاضر على المبيح للاحتياط والحيطة في العبادات، للاحتياط والحيطة في العبادات، لأن الأصل في العبادات التوقيت. فتعارض ظاهر حاضر مع مبيح، قدمنا الحاضر على المبيح. اذا تسلم الادلة، وادلة الفريق الثاني ادلة ضعيفة جدا، وهي فنخلص من ذلك ان التمائم كلها حرام وكلها شرك، منها ما هو الشرك الاكبر ومنها ما هو الشرك الاصغر. والتمائم من القرآن، التعليق من ايات القرآن، لا يعني حتى في هذه الامور دي كلها لو فيها ايات قرآن لابد ان تشطر. هذه ما تسمى الرزمانة، كل هذا المعلق لا بد ان يشطب، الا اذا كانت سبورة ترشد الناس تغير كل اسبوع، هذه العلة وليست للتعاليق. اما تعاليق الايات ويقول والله انا علقت الايه دي عشان كل ما ادخل اتذكرها واقرأ كلام ربي، هذا كلام ليس بسبيل. الصحيح كل التعاليق سواء في البيت او في غير البيت لابد ان تنزع، لانها حرام وانها من التمائم. اذا حرمنا على المرء الاستشفاء ودفع العين ودفع الضر بهذه الاسباب، فنقول الشريعة تحجر واسعا. قلنا لا والله، ان شريعتنا الغراء لا تغلق بابا الا فتحت ابوابا، وكان لزاما علينا كطلبة علم اذا اغلقنا بابا على الناس لابد نفتح لهم الباب تأثيا بمن؟ كيف ذلك؟ لا، تأثيا برسول الله، اذا اغلقنا بابا فتحنا بابا اخر. هذا محمد احسنت، اغلق الباب على بلال لما جاءه بلال بالتمر الجنيب، قال اكل تمر خيبر هذا كهذا؟ قال لا والله، نحن نبدل الصاع بالصاعين. قال او تأوه، او عين الربا لا تفعل، واغلق له الباب. قال لا تفعل عين الربا. ثم بعدما اغلق عليه الباب اسقط في يد بلال، ماذا نفعل؟ قال لا، اغلقت عليك بابا سافتح لك ابوابا. ثم قال لو بيع الجمع اللي هو الرديء بالدراهم، واستلم الدراهم في يدك. كان المرأة كده تبيع الذهب، ما تبدلش ذهب بذهب وتدفع الفرق، هذا ربا محض. قال بيع الجمع بالدراهم، بيع الرديء وخذ الدراهم في يدك، ثم اشتري بالدراهم الجنيب وهو الجبين. فاغلق بابا فتح ابوابا. فنقول اغلقنا هذا الباب من دفع الضر ودفع العين والحسد. طب ما الباب الذي يفتح لهؤلاء؟ نقول هذه الأبواب هي الأسباب الشرعية التي شرعها الله، أن تدفع العين بأسباب شرعية. وللإجمال دون التفصيل سأقول الأسباب للاستشفاء ودفع العين وطلب النفع ودفع الضر سببان، سبب شرعي وسبب قدري، إذ إننا دائما ندور مع شرعنا حول القدر وحول الشرع، فسببان، سبب قدري وسبب شرعي. السبب القدري هو السبب المجرد كالابتلادون، كحقنة الحقنة أو العملية الجراحية، هذا سبب قدري. ترى الرجل، انت كيف عرفت ان الاسبرين للصداع؟ بالتجربة. فيبقى السبب القدري هو الذي خلقه الله فجربته انت فعلمت انه دواء ناجعا لهذا المرض، لك ان تقول استشفي بهذا المرض، يعني خذه سببا للشفاء. سبب قدري وسبب شرعي. والسبب الشرعي في الاستشفاء دفع الضر وجلب النفع، سبب شرعي فرعان، سبب شرعي حسي وسبب شرعي معنوي. اما المعنوي هو الاسترقاء، طلب الرقية، هو الاستشفاء بالقرآن يقرأ عليك، او تقول الاذكار التي علمك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان به وجع فليضع يده عليه ثم قل بسم الله ثلاث مرات، اعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما اجد وحاذر سبع مرات، ايضا ان تأخذ بريقة وتضرب على الارض وتقول: تربة ارضنا وريق بعضنا يشفى مرضنا باذن ربنا، وايضا تقول بان تضع يدك على فمك وتقرأ المعوذات وتنفث ثم تمسح على كل جسدك. هذا هو السبب الايش؟ الشرعي. المعنى محسي فين ده بيقرأ قرآن يا ايمن انت رافض ايه؟ هذا سبب شرعي معنوي. اما السبب الشرعي الحسي فهو ما انزله الله جل في علاه وبين شرعا من الدليل يعني انه من الشفاء بمكان، كحبة البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء لكل داء الا الموت الا الهرم. وايضا العسل، قال الله تعالى في العسل: فيه شفاء للناس. وفي الصحيح او ضح عن نبينا ان رجلا جاء يشتكي يشكو الى رسول صلى الله عليه وسلم ان اخاه يشتكي بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب اعطيه عسلا او اسقيه عسلا، فشرب العسل. فجاءه في المره الثانيه فقال: ازداد الوجع عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فذهب فازداد الوجع مضاعفا على الرجل، فقال: يا رسول الله، قلت اسقيه عسلا واشتد الوجع باخي. قال: اسقيه عسلا. انظروا الى اليقين، اللهم ارزقنا هذا اليقين فيك يا رب العالمين. ان الله لا يعامل بالاختبار ابدا، انا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا فله، ومن ظن بي غير ذلك فله، والعياذ بالله. فلما كان يظن بربه اليقين قال: ان الله بين ان فيه شفاء. قال: اسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن اخيه. ولذلك قال الله تعالى: فيه شفاء للناس. فلما اعطاه في اليوم الثالث العسل برئ الرجل، وكان عنده اعتقد هناك اشكالات في المعدة او سم او شيء من ذلك، فجاء العسل قضى على كل البكتيريا الموجودة في معدته. لما؟ لليقين في الله جل في علاه. لذا العسل ايضا من الاسباب الشرعية الحسية. ايضا كما صح الجمعة، وايضا شرطة المحجم والكي، لكن الكي مكروه، والشرطة المحجم فيها دلالات كثيرة جدا على ان الحجامة شفاء. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة نصحوه لينصح امته بايش؟ بالحجامة، مر امتك بالحجامة لانها يستشفى بها، فالحجامة شفاء نادع، وكان السلام يحتجم. لكن من السنة الحجامة يكون اليوم 17 او 19 او 21، وفي نهي عن تكون يوم الاربعاء، فهذه السنة لابد ان يعملها المرء، يعمل بها المرء في الحجامة. ايضا ماء زمزم، ماء زمزم من الاسباب الشرعية الحسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. هذا على العموم، وعندنا دليل خاص في الاستشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم
وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. فهذه فيها دلالة واضحة على أننا إذا أغلقنا هذه الأبواب نفتح لهم أبوابا أخرى. إذا أراد أن يستشفي بالذات من العين لا يعلق، ولكن ها ولكن ليقرأ، يقرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء، فيقرأ المعوذتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه لا يزلقونك بأبصارهم، يعني يحسدونك يقتلونك حسدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرسه الله وحفظه بإيش؟ بالمعوذتين، وكان دائما ما يتعوذ بهما. فمن رأى أحدا يرى منه العين ويعلم أنه عين، ويعلم أن عينه لا تخطئ، كالرجل الذي ما أخطأ البقرة ولا أخطأ العين، رد على البقرة وعلى العين. تعرفون قصة البقرة والعين؟ جمل بقرة هي، ما تعرفونها؟ هي قصة مشهورة جدا في الحسن، ذكرها ابن القيم. لأن رجل، يعني رجل كان معروف بالعين، كان إذا نظر إلى الجمل أنزله القدر، وإذا نظر إلى الرجل أنزله القبر، واشتهرت عينه، كان ما شاء الله هو بس شغال بالعين، فبيستأجر، يعني هو خلاص اشتهر بذلك فكان بيستأجر. فجاء رجل حاسد لرجل آخر غنيا، فقال له لك أجرة كذا على أن تفعل، قال ما أفعل؟ قال أن تحسد بقر أبقار هذا الرجل فقط. قال طيب ائتني بهذه الأبقار، قال ستمر الآن تعالى. فأخذه على مشرفة عالية، مكان عالي، فقال اجلس حتى يمرون، فمروا بأبقارهم. فقال له الآن، قال ما الآن؟ قال الآن تنظر، يعني الحسد يأتيك الآن البقر، البقر يمر. قال ما أرى بقرا، قال هناك، قال أين؟ فالرجل اشتأت حتى إيه؟ حتى بين له المكان اللي بيمر من البقر. قال أو عينك أتت بهذا البقر من هنا؟ فعمي الرجل جزاء وفاقا وأجرا تباقا. والحاسد لا يرجع بحسبه إلا على نفسه، البقر سلم وعينه ما سلمتش، والأجرة دفعت في الرجل الحاسد وهو قاعد مكانه. فالحاصل إذا أراد وخشي من ذلك وعلم أن رجل له العين الصارمة القاطعة، أول ما يراه كما في سنن أبي داود بسند صحيح يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر في نفسه أو يبرك، يقول تبارك الله تبارك الله تبارك الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فليكبر. وفي رواية أخرى في سنن أبي داود بسند صحيح أيضا قال فليبرك، يعني يقول تبارك الله. أو أنه كما قلت يقرأ المعوذات في وجهه. فإن كان الرجل سر باتع كما قالوا، وكان قوي الشكيمة وعينه بصاصة، وكان الرجل القارئ ضعيف اليقين، فلا بد ان يضرب بعين هذا الرجل، فنقول علاجه بايش؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ان يجعله يغتسل وياخذ بفضله مائه ويغتسل بهذا الماء، او يتوضا وياخذ بفضله مائه ويتوضا ويغسل داخله ازاره، لعل الله جل وعلا يشفيه من هذه العين. هذا اخر ما نتكلم عنه في التمائم، وان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم على الرقى، وبعدها الذبح وانواع الذبح المباح وغير المباح.